نجدد ترحيبنا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الكتاب المسموع، الذي نروي عليكم فيه من الرواية القصصية الغائب، وسنستمع سويا إلى الأحداث التي جرت مع الوكيل الثالث لصاحب العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الحسين بن روح النوبختي. وقد جاء في الرواية:
في يوم من الأيام توفي محمد بن عثمان الوكيل الثاني، وأصبح الحسين النوبختي الوكيل الثالث لصاحب العصر والزمان. وإلى ذلك الوقت كان الشيعة يعطون سهم الإمام من أموالهم إلى إمام زمانهم عبر محمد بن عثمان، وبعده كانت هذه الأموال تقدم عبر الحسين بن روح. لكن الخليفة الذي كان يعد نفسه سلطان جميع المسلمين ورئيسهم كانت قد فرغت خزانته لدرجة أنه كان يصادر أموال هذا وذاك بسبب ودون سبب. وصل إلى مسامع الخليفة وصول الأموال من طرف الشيعة إلى الحسين، لم يهاجمه فجأة احتراما للنوبختيين، بل أرسل له رسالة ليذهب الحسين إليه ويقدم قائمة بأمواله. علم الحسين ما هي الحكاية وما هي نية الخليفة، ورأى الطريقة الوحيدة لعدم تسليم أموال الشيعة للخليفة هي أن يختفي في مكان ما. عندما لم يذهب الحسين إلى الخليفة، ذهب مأمور الخليفة خلفه وبحثوا عنه في كل مكان، لكن لم يجدوا له أثراً. طال اختفاء الحسين مدة من الزمن. حمل له أصحابه رسالة مفادها أن الشيعة قد أصبحوا هائمين، كانوا يريدون أن يعرفوا لمن يسلمون أموالهم وعلى من يعرضون أسئلتهم الشرعية وشبهاتهم. أرسل الحسين رسالة إلى صاحبه المقرب ابن همام بأن يجمع سرا عددا من الكبار في منزله ريثما يحضر هو أيضا ويتحدث إليهم. أعلم ابن همام بدوره أشخاصا مثل أبي العباس والشلمغاني وابن عبدوس، ومن النساء أشخاصا من مثل أم كلثوم ابنة محمد بن عثمان، وعددا آخر ممن كانوا أصحاب صاحب العصر ومواليه. اجتمعوا في غرفة في بيت ابن همام، حيث ظهر الحسين بن روح فجأة وهو يغطي وجهه بطرف عمامته، واقترب وجلس إلى جوارهم. كانت الغرفة مضاءة بنور مصباح زيتي صغير فقط. دخل ابن همام حاملا مصباحا كبيرا، وأضيئت الغرفة أكثر، لكن الحسين النوبختي قال إن كان النور أقل فإنه لا يجذب الانتباه كثيرا. أطفأ ابن همام المصباح، تحلق الجميع حول المصباح الزيتي بإشارة من الحسين ليبدأ هو كلامه. كانت تهب ريح من قوة حائط البيت باتجاه الداخل وتجعل شعلة المصباح تهتز. كانت ظلال ذلك الجمع تتراقص على الحائط وتتنقل. التفت الحسين إلى الجمع وقال:
تعلمون أن الخليفة يبحث عن الأموال التي تخص صاحب العصر. ظننت أنه إن لم يجدني خلال عدة أيام فسوف يكف عن البحث عني، لكن يبدو أن خزانته أكثر خلواً من أن يتوقف عن ذلك، لذلك أنا مضطر إلى إخفاء نفسي لمدة غير محددة.
قال أبو العباس: هذا أفضل عمل، لقد كنت كثير المجالسة والحديث مع الخليفة وأعرفه. الآن هو غاضب منك لعصيانك، لكن إن غبت لفترة طويلة فسوف يخمد غضبه.
قال ابن عبدوس الذي كان في البلاط أيضا: نعم، عندما رأى أنك اختفيت بسببه فقد صار يعتقد بتحريض من عدد من الانتهازيين والمتملقين في البناط أنك على علاقة سرية مع فرقة القرامطة الذين هم أعداء الخليفة وقد حرموه الراحة، وأنك اختفيت خوفا من افتضاح أمر هذه العلاقة على الملأ.
قال أبو العباس:
الأهم من ذلك كله، سمعت مؤخرا عن الخليفة أنه قال: لقد وصل إلى أسماعنا أن الحسين بن روح أصبح وكيل ابن الحسن العسكري ونائبه، وقال: لقد حاول الخلفاء السابقون كثيرا لكنهم لم يجدوا ذلك لابن. الآن يقول العلويون إنه أصبح راشدا وكبيرا وإنه غائب عن العيون، لكن له وكلاء، والآن الوكالة مع الحسين بن روح. وقال الخليفة: حتى لو عفوت عن كل شيء فلن أعفو عن هذا، يجب أن تجدوا الحسين وتجبروه على الكلام وتسألوه هل هذه خرافات أم حقيقة؟
قال ابن عبدوس:
لكن أنا أظن أنه بعد فترة من الزمن سوف تهدأ الأوضاع وسوف يعفو الخليفة عن شخص مثلكم.
قال الحسين:
لكن لا يمكن تعطيل أمور الشيعة أكثر من هذا، لقد دعوتكم لأقول لكم أنه في الأيام التي لست موجودا فيها الشيخ ابن أبي العزاقر سيكون الوسيط بيني وبين الشيعة.
التفتت أنظار الجميع نحو الشلمغاني، كان النور والظلال يتراقصان على وجهه. تابع الحسين كلامه:
ليسلمه الشيعة حصة الإمام وهو سوف يعطيني إياها، إذا كان لديهم سؤال فليطرحوه عليه، فهو نفسه فقيه عالم وسوف يجيب عن أسئلتهم، وإن لم يجب فسوف يسألني، وإذا أرادوا أن يسألوا إمامهم عن شيء ما وأن يوصلوا إليه رسالة فإن الشيخ سوف يحمل لي الرسالة حتى أسلمها إلى إمامي، وإذا أصدر الإمام كتابا وتوقيعا للشيعة فسوف أوصله إلى يد الشيخ. كونوا شاهدين واحفظوا هذا الأمر لئلا تقع تفرقة بين الشيعة أو يبقوا مضطربين حائرين.
هنأ الحاضرون الشلمغاني وقطعوا عهدا بمساعدته ومناصرته. اشتدت قوة الرياح وكانت الظلال تتراقص على الحائط. تفرق الجمع من منزل ابن همام واحدا تلو الآخر، ومنذ ذلك اليوم توجه الشيعة نحو الشلمغاني، بالإضافة إلى أنه أصبح الوسيط بينهم وبين الحسين بن روح، فقد كان يعقد المجالس ويطرح عليهم مبحثا من مباحث الدين في كل مرة. لم يكن أي شخص يحصل على الإذن بحضور هذه المجالس، كان يستطيع أن يجد الطريق إليها الأشخاص الذين نالوا قبول الشلمغاني فقط. مع هذا كان كلام الشيخ عذبا وجذابا لدرجة أن عدد المشتاقين إلى كلامه كان يزداد كل مرة. أصبح أبو العباس مولها بكلامه كثيرا، فشجع كثيرا من بني بسطام على المشاركة في مجلس الشيخ بعد الحصول على إذنه، وأسرعوا بدورهم إلى حضور حلقة الدرس. شيئا فشيئا كان يصل إلى المسامع من بين تعاليم الشيخ كلام لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في دين رسول الله ولا في كلام الأئمة المعصومين. أولئك الذين سمعوا هذا الكلام شكوا في البداية وتعجبوا، لكن ابن أبي العزاقر كان يقول:
هذه أسرار عظيمة لا يفصح عنها إلا بين الكبار والأصحاب الخاصين، وأنا بدوري أفشي هذه الأسرار لأنني أرى فيكم هذه الكفاءة.
في يوم من الأيام ذهبت أم كلثوم ابنة الوكيل الثاني التي قلما كانت تشارك في مجالس الشلمغاني ولم تسمع منه مثل هذا الكلام إلى منزل امرأة من كبار بني البسطام. فرش بساط على شرفة المنزل. عندما وصلت أم كلثوم إلى البساط خلعت نعليها ووضعت قدمها فوق البساط، ما إن رأت المرأة التي كانت تدعى أم هاني أم كلثوم ركضت نحو الأمام ورحبت بها بحرارة وانحنت لتقبل قدميها. جلست أم كلثوم في مكانها لتمنعها عن ذلك، ثم قالت:
يا أم هاني، ماذا تفعلين؟ إن تقبيل القدمين لا يستحقه أي شخص.
جلست أم هاني قبالتها وأخذت تبكي وقالت:
أنا أيضاً لم أسرع حتى الآن إلى تقبيل قدمي أي شخص، لكن يجب أن أؤدي الاحترام لك على هذا النحو، فأنت فاطمة الزهراء.
ذهلت أم كلثوم، تريثت قليلاً حتى تتأكد من أنها لم تخطئ السمع.
ماذا؟ وهل تقصدين أنني أنا فاطمة ابنة النبي؟
نعم يا سيدتي.
يا إلهي، ما هذا الكلام الذي تقولينه يا أم هاني؟ كيف ذلك؟
سيدتي لا تنكري، فقد كشف لنا شيخنا ابن أبي العزاقر هذا السر العظيم.
ولكن عن أي سر تتحدثين؟
مسحت أم هاني عينيها الدامعين والتزمت الصمت، ثم مدت يديها لتمسح بهما على نعل أم كلثوم. رفعت أم كلثوم نعليها بسرعة وأخفتهما خلف ظهرها. قالت أم هاني:
لقد أخذ مني الشيخ عهداً ألا أذيع هذه الأسرار،
لكن يجب أن أعرف كيف أكون أنا ابنة نبي الله.
سيدتي، أخاف إن تكلمت أن يعذبني الله.
بقيت أم كلثوم عاجزة لا تعرف ماذا تقول، ثم فجأة خطر لها شيء وقالت:
انتظري، لقد قال الشيخ ألا تقول ذلك للغرباء. ألا تقولين أنني فاطمة الزهراء؟ إذن من الشخص الأولى مني بأن تفشي أمامه هذا السر؟
لقد أفشى لنا الشيخ بأن روح نبي الله قد انتقلت إلى جسد أبيك المرحوم محمد بن عثمان، وانتقلت روح أمير المؤمنين علي إلى الشيخ الحسين بن الروح النوبختي، وروح فاطمة الزهراء إليك. سيدتي، إذن دعيني أقبل قدميك.
ما هذا الكلام؟ أم هاني، أنت مؤمنة وتخافين الله، حذاري من أن تصدقي هذا الكلام، فهو كذب بالكامل.
لا فائدة من الإنكار، هذا سر عظيم، وقد أخذ الشيخ منا عهدا بألا نذيعه. سيدتي، لو لم تلحي لما أذعته أمام أحد، أرجو ألا يعذبني الله.
عندما رجعت أم كلثوم من عندها أرسلت رسالة إلى الحسين بن روح عن طريق ابن همام بأنها يجب أن تراه. أخذها ابن همام إلى مخبأ الحسين. أعادت أم كلثوم ما سمعته عن أم هاني. مسح الحسين بيده على لحيته وقال:
كنت قد سمعت قبل هذا أيضا شائعات أنه يقول مثل هذا الكلام، وأن بني بسطام قد تحلقوا حوله بحماسة، لكنني لم أكن أصدق ذلك. الآن عرفت أنها الحقيقة، إنه يضل الشيعة بهذا الكلام. أخشى الآن أن يكون مثل هذا الكلام مقدمة لانحراف أعظم. أم كلثوم، لا تخالطي بعد الآن هذه المرأة وبني البسطام. أوصلي رسالتي إلى النوبختيين وبقية الشيعة ألا يترددوا بعد الآن على الشيخ وبني البسطام، إلى أن أرى ماذا يجب أن أفعل مع هذا الرجل.
وصلت رسالة الحسين إلى الشيعة، وابتعد كثيرون عن الشلمغاني، لكن بني البسطام لم يتركوه، وبقوا على احترامه وبلغوا له وزادوا من أنصاره، كما استمر الشلمغاني أيضا في قول كلامه السابق، لدرجة أنه ذات يوم قال في جمع من أصحابه:
أريد أن أكشف لكم سرا، أنا وكيل إمام الزمان ونائبه.
بانت حقيقة الشلمغاني أمام الجميع. ماذا تحمل لنا هذه الرواية من أحداث أخرى؟ نلقاكم في حلقة جديدة لنستمع إليها سويا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.